إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، نعم الله عز وجل على عباده كثيرة، وآلاؤه جسيمة لا يحصيها لسان، ولا يقوم بحق شكرها إنسان. ولكن حسب الإنسان العاقل أنه إذا تراءت له نعمة من نعم الله عز وجل يراها بعينه ويتقلب فيها ويشعر بها، فهو حري بأن يتأمل هذه النعمة ويحمد الله عز وجل عليه، ويشكره أن يديمها عليه وعلى إخوانه المسلمين. في هذا اليوم من الله عز وجل علينا بهذا المطر وبهذا الغيث الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون كما يكون هذا القرآن لقلوب العباد الميتة، يحييها ويبعث فيها الحياة كما يبعث ماء السماء الحياة في الأرض. عباد الله، إن الإنسان العاقل إذا أنعم النظر وقلب الفكر في كل ما خلق الله عز وجل، وفي هذه الدنيا التي خلقها الله جل وعلا وما بث فيها من نعم وخيرات ونعم وآلاء، يرى أن كل ما فيها أو كل شيء فيها فهو مذكر بالآخرة ودليل عليها. فنبات الأرض واخضراره في الربيع بعد مخوله ويبسه في فصل الشتاء، وإناء الأشجار وزهوها بالإخضرار والثمار بعد أن كان خشبا يابسا، يدل على أن الله عز وجل وهو القادر على كل شيء أن يحيي العباد بعد موتهم ويخرجهم من قبورهم سبحانه وتعالى. وهذه العبرة موجودة في نزول المطر، ففي نزول المطر فائدة دينية وفائدة دنيوية، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه العبرة في غير ما موضع من الكتاب الكريم، حيث قال جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور سبحانه وتعالى. وقال كما في سورة قاف: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. والآيات في هذا كثيرة. ففصول السنة أيها المؤمنون كلها تذكر بالآخرة، كلها تذكر بالآخرة. فشدة حر الصيف من حر جهنم وهو من سمومها، وشدة برد الشتاء من زمهرير جهنم وهو من زمهريرها. وأما الخريف فيعلمنا بإناع الأشجار ويكمل فيها اجتناء، تسقط فيه أوراق الأشجار ويكمل فيه اجتناء الأعمال في الآخرة. وأما فصل الربيع فهو أفضل الفصول وأنعمها، فهو يذكر بالجنة وطيب العيش، طيب عيش الجنة. قال أحد الصالحين: يصف فصل الربيع أرضه حرير وأنفاسه عبير وأوقاته كلها وعظ وتذكير. وإن من نظر إلى السماء ينزل منها المطر، والذي يدل على أن الله عز وجل قادر على كل شيء، فهو كما أحيى الأرض بعد موتها، يرجى من كرم الله عز وجل أن يحيي هذه القلوب الميتة بالذنوب القاسية كما يحيي ماء السماء ما يكون يبسا في الأرض، يحيي هذه القلوب بالذكر النازل من السماء كما يحيي الأرض بوابل القطر النازل من السماء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا الآيات لعلكم تعقلون. ففي الآية الإشارة إلى أن الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي هذه القلوب الميتة بالذنوب والغفلة بسماع الذكر النازل من السماء. فعسى لمحة من لمحات عطفه ونفحة من نفحات لطفه تهب فتصلح في القلوب ما فسد وتسعد صاحبها ما بقي إلى الأبد. فأنتم ترون عباد الله أن في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى خيرا، ولكن جحود الإنسان وغروره ينسيانه التأمل والتفكر في نعم الله عز وجل وآلائه، ويورثانه الضجر والكبر وقلة الحمد والشكر، لا يرضى بحال من الأحوال. كما قال الشاعر: يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يمر عليه حال من الأحوال ولا تصيبه نعمة من نعم الله عز وجل، صغرت أم كبرت، قلت أو كثرت، إلا وأحدثت له عبودية لربه سبحانه وتعالى، تزيده قربا من مولاه جل وعلا وإيمانا به، وتبعث في نفوسه خوفا وخشية من عذابه ونزول عقابه. فإنه عليه الصلاة والسلام صلى مرة بالناس صلاة الصبح بالحديبية على إثر مطر نزل من الليل، فلما أصبح قام في الناس فقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهكذا ينبغي على المسلم أن يربط وأن يترجم كل ما يراه وكل ما يشاهد وكل ما يشعر به ويتقلب فيه بعقيدة التوحيد
ويرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، وهو الذي قدر الأسباب. وهذا الذي نجده من كلام الصحفيين لما ينزل المطر، فتجد بعضهم لا يذكر الله سبحانه وتعالى في شيء، وربما قال تكلمت الطبيعة وخرجت من صمتها، أو جادت السماء بالمطر، وما ذلك وما إلى ذلك من الألفاظ البعيدة عن عقيدة التوحيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حصر ثوبه، يعني ترك المطر ينزل على رأسه، ويقول إنه حديث عهد من ربه، وكان يدعو الله عز وجل، يقول اللهم صيبا نافعا. ويقول العلماء أن من آداب استجابة الدعاء أن يغتنم الإنسان الأوقات الفاضلة والمناسبات الشريفة، وذكروا من ذلك نزول الغيث، نزول المطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر قال اللهم صيبا نافعا، يرجو نفعه ويستبشر بنزوله. وإن تعجب فأعجب من بعض الأقوام إذا رأوا المطر قالوا ينزل أو لا ينزل، ما الفائدة فيه؟ فسبحان الحكيم العليم الذي لم يصرف أو لم يوكل إلى هؤلاء العباد صرف مياه الأمطار، وإلا أمسكوا الرحمة عن العباد. فليحذر الإنسان أن يتلفظ ببعض الألفاظ التي قد يهوي بها في نار جهنم وهو لا يشعر. استمعوا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مثل هذا المكان الذي أنا فيه في يوم الجمعة وهو يخطب. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل أو دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله، والناس إذا شعروا بهلاك وخوف العقاب وحبس عنهم المطر لابد أن يتفكروا في الرجوع إلى الله عز وجل، وأن يحثوا الناس على التوبة والاستغفار والصلاة والدعاء وإقامة صلاة الاستسقاء. يأتي الرجل ويقول يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا. واستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان في خطبته، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، لا شيء في السماء، كانت السماء زرقاء، وما بيننا وبين سلع وهو جبل قريب من المدينة من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فتوسطت السماء فانتشرت فأمطرت. قال أنس بن مالك فلم نرى الشمس سبتا، يعني أسبوع كامل، يقال سبتا يعني أسبوعا، لم نرى الشمس أسبوعا والمطر ينزل. قال حتى كان الجمعة القادم فدخل رجل من ذلك الباب الذي دخل منه ذلك الأعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقيل أنه نفس الأعرابي وقيل أنه أعرابي آخر، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. إذن انظروا في عدم نزول الماء يلجؤون إلى الله عز وجل، وفي نزوله يلجؤون إلى الله عز وجل لأن يجعل فيه رحمة ومن ورائه رحمة. قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا، يمسك عنا المطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية وما نبت الشجر. قال أنس بن مالك فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. هكذا ينبغي أيها المؤمنون أن يكون المسلم دائما في أحواله وتقلباته يسأل الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة، وإذا رزقه من ذلك شيئا فلا ينسى أن يحمد الله عز وجل ويشكره على ذلك، حتى يديم الله عز وجل على هذه النعمة ولا يعذبه بتلك النعمة التي قد تكون سببا في بعده عن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفره من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إذا أردتم أن تدرككم رحمة الله عز وجل، وما أكثر رحمات الله سبحانه وتعالى بالعباد، فلا بد أيها المؤمنون أن تألفوا الطاعات وتستديموها، وأن تجتنبوا المعاصي على اختلافها وأشكالها، ولا تألفوها. واعلموا أن نزول المطر من السماء وفتح البركات وحصول الخيرات وتجنب الأزمات يكون بأسباب وطرق أبواب، من ذلك كثرة التوبة والاستغفار. قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ويكون بتحقيق الإيمان والتقوى. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويكون أيضا بالاستقامة على دين الله عز وجل. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وبضد هذه المذكورات وما ينوبها من نواهي ومحرمات يكون القحط والجذب وكثرة الأزمات وقلة الخيرات. ومن ذلك منع الزكاة التي أوجبها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ومن ذلك المكاسب الخبيثة كأكل الربا والرشوة والغش والتطفيف وأكل أموال الناس بالباطل. ومن ذلك أيضا عصيان الله عز وجل والجهر بالمعصية. قال الله عز وجل في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فاحذروا عباد الله، واعزموا واستعدوا لطاعة مولاكم ما دام في الوقت متسع، واذكروا نعمة أو نعم ربكم وقبلوها بالحمد والشكر. الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بسائر الجوارح في جميع أحوالكم المتقلبة والثابتة، في السراء والضراء والمنشط والمكره. نسأل الله الكريم بصفاته العلى وبأسمائه الحسنى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يهيئ نفوسنا لطاعته واجتناب معصيه. أيها المؤمنون، إن المولى الكريم قد خص نبيه بالصلاة والتسليم لا سيما في مثل هذا اليوم العظيم، فقال سبحانه وتعالى وكان قوله قولا حكيما، ولم يزل سبحانه وتعالى آمرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.